بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا زال حديثنا موصولا حول الوقفة الثانية، وهي بيان عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكلام أهل العلم فيه وتلقيهم لإمامته في القرون المتأخرة بالقبول. ونقلنا من كلام المقرر السلفي المدقق المحقق شيخ الإسلام وغير من أئمة الإسلام ما يبين ذلك ومن علماء الأمة، وبينا أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة إلا فيما يتعلق بمسألة الإيمان، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ونختم هذا الفصل ببيان بعض الأبحاث في عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لبعض الباحثين، لكنه جمع من خلال كتب هذا البحث فنقرأه إن شاء الله تعالى. تقريبا احنا ما أدري قرأناه في سنة من السنوات، إن كان هذا من قبل فتسموه الشرح الثاني أو التعليقات الثانية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجامع: عقيدة الإمام أبي حنيفة. أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله في التوحيد: أولا، عقيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البدعي. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به.
هذا بما يتعلق بالتوحيد وتوحيد توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، ما يتعلق بذلك من مسائل كالتوسل الشرعي وبيانه وإبطال التوسل البدعي. فيقول أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد
أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك.
والدعاء المأذون من أولها: والدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى.
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
نعم، يعني دعاء الله عز وجل فقط، لا دعاء أحد من الأموات ولا غير الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يدعى الله عز وجل به بأسمائه وصفاته. نعم.
قال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام.
فهذا توسل بذوات المخلوقين، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يمنع من ذلك، فلا يجوز التوسل بذوات أحد من الخلق، لا بذات النبي ولا بذات غير من الأنبياء ولا بذات الصالحين ولا بذوات الصالحين. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس لما أصابهم قحط أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن منبره، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فلو كان التوسل بذوات الصالحين والأنبياء جائز لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوسل بالذات لا يحتاج أن يأتي إلى ذات، إنما يسأل ربه: أسألك بفلان أو بحق فلان أو بذات فلان. كذلك ما جاء أيضا في الصحيح أن الناس لما أجدبوا في عهد عمر قال: اللهم إن كنا نتوسل بنبيك، كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك. فلو كان التوسل بالذات جائز على ما عدل عمر من التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. ثانيا قوله في إثبات الصفات والرعد على الجهمية.
قال في الحاشية: كره أبو حنيفة ومحمد بن حسن يقول الرجل في دعاء اللهم إنا نسألك بمعقد العز من عرشه لعدم وجود النص في الإذن به، وأما بيوسف فقد جوزه لوقوفه على نص من السنة، وفي أن النبي كان من دعائه اللهم إنا نسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبيرة كما في البنية في
البناية
بناية ونصب الراية، وفي إسناده ثلاثة أمور قادحة يعني ضعيف. نعم.
قوله في إثبات الصفات والرد على الجهمية. وقال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه.
يبقى أثبت الصفات الذاتية والفعلية في الغضب والرضا، صفتان من صفاته بلا كيف على حقيقتهما، وهو يغضب ويرضى، ويقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. هذا ما يقول المتأخرون الذين يزعمون الالتزام بمنهجه وهم على خلافه، فإنهم يقولون الغضب بإرادة الانتقام والرضا بإرادة الثواب. نعم.
وقال: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال.
نعم. فلا يقال بأن يده قدرته ونعمته، أولا لأن اليد ثنيت، والتثنية هذه لا تكون بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، إذ قدرته واحدة عظيمة ونعمه كثيرة، فلا يقال في اليد القدرة، لأن في ذاك إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، يعني قول المعتزلة الذين عطلوا الصفات. نعم.
ولما سئل عن نزولي
نعم أي بالصفات التي تختص بها المخلوقين، مراد يعني صفات المخلوقين التي تختص بها التمثيل، هل يوصف الله هو الله بيوصف بخلقه بصفات خلقه، هل فيها تفصيل يعني الله بيوصف بصفات خلقه؟ لا، هذه ليست صفات المخلوق، هذا الله عز وجل يوصف، هذه ليست صفات الله عز وجل، صفات المخلوقين ليست صفات الله، بصفات المخلوقين. المراد بصفات المخلوقين يعني ما اختص به المخلوق مما يكون من صفات المخلوق، لكن هذه صفات الخالق، لكن له يد ليست كأيد المخلوقين، يبقى هو إذا ليس كصفات المخلوقين. نعم، هو قصده التماثل، في التماثل. نعم.
وقال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ويقول فيه برأيه شيئا، تبارك الله وتعالى رب العالمين. ولما سئل عن النزول الإلهي قال: ينزل بلا كيف. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: والله تعالى يدعى من أعلى لا أسفل.
كلام في الأسماء والصفات كلام توقيفي، بل يصفه بما وصف به نفسه، ويقول فيه برأيه شيئا. نعم. فإن الكلام في الأسماء والصفات مبناه على التوقيف، ولما سئل عن نزول إلهي قال: ينزل بلا كيف، يعني ينزل نزولا حقيقيا بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، فلا نعلم كيف ذلك، لكن هو له كيف، وفي نفسه له كيف. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء.
نعم. ولهذا العلو نثبته لله سبحانه وتعالى، علو الذات هذه صفة ذاتية، علوه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه واستواؤه عليه هذه صفة فعلية تعلقت بالمشيئة. ولهذا بيورد البيان في هذا يقول: أين الله قبل خلق العرش؟ أين كان الله عز وجل؟ الله في العلو أزلا سبحانه وتعالى، هذا من صفاته العلو، علو الذات، الله عز وجل عالم بذاته، ثم استوى على العرش هذا علو خاص اللي هو الاستواء على عرشه، ده صفة فعلية ثم استوى. نعم.
وقال وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. وقال ولا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته. وقال وصفاته بخلاف صفات المخلوقين.
ولا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبه به شيء من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما قالت عليه كم في شيء والسميع البصير، فلا يماثله شيء من المخلوقات، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى هو الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه أزلا وستبقى. أما الصفات الفعلية فأصلها لا يزال موصوفا سبحانه وتعالى بها، وأما أحدها وكذا فهذه متعلقة بالمشيئة، فالله يغضب بسبب ويرضى بسبب. نعم.
وقال وصفاته بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا ويسمع لك سمعنا ويتكلم لك كلامنا.
نعم، يبقى المنفي هنا التماثل، وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم، والمخلوق يعلم لكن لك علمنا، يقدر لك قدرتنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقال لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين
ويرى لا كرؤيتنا، فيرى رؤية حقيقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لكن لا على نحو رؤيتنا، لأنه سبحانه وتعالى ليس مثلنا، فرؤيته ليست كرؤيتنا، ولهذا يقول العلماء من غير إحاطة ولا كيفية، فأنت تراه لكن من غير إحاطة. نعم.
وقال لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. وقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقال
وأيضا يرى، ويرى لك رؤيتنا، يعني نثبت له البصر سبحانه والرؤية لك رؤيتي. نعم.
وقال وصفاته الذاتية والفعلية.
نعم، ده الأشبه، ويرى لك رؤيتي، يقدر ويرى. نعم.
وقال وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية فالحياة والقدرة.
أسمع وأرى. نعم.
وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته.
هذه موجودة في الفقه الأكبر، لكن البعض يطعن في هذه لأنه وجدت أشياء في الفقه الأكبر والأبسط وغير ذلك من كتبة نسبت، هذه يعني محال أن تكون منسوبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذه محتملة، ولكن هذا التقسيم في الصفات لم يكن معروف في المئة الأولى ولا في أوائل المئة الثانية، اللي هو التقسيم إلى ذاتية وفعلية، إنما هذا كان بعد هجوم أهل البدع على هذا الباب في الأسماء والصفات. نعم.
وقال ولم يزل فاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق.
نعم.
وقال من قال لا أعرف ربي،
إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل من الخلق والإحياء والإماتة، والفعل صفة في الأزل فعال لما يريد، ولهذا فالله عز وجل لا يزال يفعل ويخلق، ولهذا كانت مسألة شيخ الإسلام في باب تسلسل الحوادث لما قال يعني لا أول لها، بمعنى أن الله لم يكن معطلا عن الفعل وقتا ما
معطل.
ليس معناه أن قدم المخلوقات كقدم الله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق، والخالق يسبق المخلوق، لكن لا يزال ربي يفعل سبحانه وتعالى، فهذه المخلوقات موجودة اللي هي جنس المخلوقات، فجنس الخلق لا يزال ربي يخلق سبحانه وتعالى، إنما الخلق هذا الذي قد نراه الحادث هذا كان بعد أن لم يكن، أما جنس المخلوقات فلازال ربي سبحانه وتعالى يخلق ويفعل سبحانه وتعالى، ولم يعطل سبحانه عن الفعل وقتا ما. ومن قال هناك أول لهذه المخلوقات فليخبرنا عن أوليتها. لكن الإشكال وقع في أن بعض الناس ظن أن الشيخ الإسلام لما قال حوادث لا أول لها أنه يقول في ذلك بقول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وليس المعنى كذلك. هو قصده لا أول لها بمعنى أن الله لم يكن معطلا عن الفعل وقتا ما، إنما لا يزال ربي يفعل، فنثبت خالقا ومخلوقا وأن الله لم يعطل عن الفعل طرفة عين. نعم، يبقى نثبت ما أثبته القرآن، نثبت خالقا وهذا الخالق أزلي كان ولا شيء غيره، ونثبت مخلوقا لا أولية له، يعني معلوم. هذا هو الإشكالية. ما الإشكالية؟ الإشكالية أن تربط بين هذه الكلمة وبين ماذا؟ وبين أن هذا يقتضي قدم المخلوقات كقدم الذات، ليس كذلك. أثبت خالقا كان ولا شيء غيره، وأثبت مخلوقات لم يعطل الرب عنها. ولهذا كان هذه مسألة التسلسل هذه محل الكلام عند أهل السنة والجماعة وبين الجميع والأشاعرة والمتردي. أهل السنة يقولون ما يقول شيخ الإسلام. المعتزلة لا يرون أصلا أنه مسمى بالخالق تسمية أزلية وموصوف بهذا، اللي هم الجهمية والمعتزلة لا يرون أصلا صفة مطلقا، وقالوا بأن الله خلق هذه الأسماء ونسب نفسه وأضافها إلى نفسه. وأما الأشاعرة فنم يقول لا، هو خالق قبل الخلق ورب قبل أن يكون مربوب، ولكنهم يجعلون المخلوقات هذه العوالم التي نعلمها، وبالتالي فإن آثار هذه الصفات لم يكن موجودا يوما ما، فهو خالق نعم لكن بلا خلق زمانا، لكن مسمى بالخالق قبل أن يكون مخلوق مسمى، إنما آثار هذه غير موجودة، هذه الآثار هذه غير موجودة، كان معطلا عنها زمانا ما. أهل السنة والجماعة يقول لا، لم يكن معطلا عنها، فما زالت آثار أسمائه وصفاته في الكون بالخلق، لكن هناك عوالم نعلمها وهناك عوالم لا نعلمها. نعم هذا الخلق المعلومة، أول ما خلق الله العرش والمخلوقات المعلومة بالنسبة لنا، لكن هناك عوالم لا نعلم ولا أعلمها أحد. نعم.
وقال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض.
نعم.
وقال للمرأة التي سألته أين
إله الذي علو الله عز وجل بذاته على عرشه، فمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض أو قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض كفر، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. نعم.
وقال للمرأة التي سألته أين إلهك الذي تعبده قال أين إلهك الذي تعبده قال إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض،
كما قال عن نفسه أمنت من في السماء. نعم.
فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى،
انظر إلى أهل البدع والضلال. أسمع لواحد يقول الفوقية هنا فوقية الرتبة ليس فوقية الذات، فمثل ما تقول المدير مثلا فوق الموظف، أو هذا فوق هذا، يعني فوق هذا رتبة. شوف إبليس سبحان الله، شوف إبليس وضع لهم فهما للقرآن موازيا لفهم السلف، فأنت فهمك أذري هو فهمه عن طريق إبليس. شوف فعلا ممكن تجد الفوقية كده، لكن الفوقية اللي موجودة هنا هكذا، اليد بمعنى القدرة فعلا أنت بمعنى القدرة، لكن اليد هنا بمعنى القدرة، هو هذا الكلام. ليس اللفظة المطلقة من جهة معناها المطلق، لكن اللفظة في هذا السياق، اللفظة في هذه الآيات، اللفظة في هذه النصوص. ففعلا ممكن أقول فلان فوق فلان وأقصد المنزل، لكن يخافون ربهم من فوقهم، يعني منزلة إليه يصعد تعرج الملائكة والروح إليه. آمنت من في السماء، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عرج بالنبي إلى السماء. هل هذا معناه، هل هذا معناه علو القدر والمرتبة اللي هو علو الصفة، ولا علو الذات؟ نعم، ما علاقة العرش بالصفة بعلو الصفات؟ الصفات عالية بالعرش وبدون العرش، علو القدر وعلو الشأن هذا ثابت له بالعرش ولا بدونه، لكن هذا علو خاص على العرش، الرحمن على العرش. نعم
شيخنا، أحدهم
نعم
أحدهم يقول يعني أنتم تنكرون التأويل وتسمونه طاغوتا، فلماذا أولتم الاستواء بالعلو والجلوس على العرش؟ فهذا تأويل للصفة.
هذا لأنه مخبول، هو يقول أنتم تقولون تأويل طاغوت، تأويل طاغوت، من الذي قال هذا؟ احنا عندنا التأويل له معاني، تأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق التأويل ويراد حقيقة ما يقول إليه الشيء، إن كان خبرا فبوقوعه، إن كان أمرا فبامتثاله. وهناك تأويل أي ما اختص الله عز وجل به، لكن نمنع التحريف، لكن لا نمنع التأويل، التأويل غير ممنوع. هذا تأويل رؤياي من قبل، كيف نمنعه لفظ القرآن؟ يوم يأتي تأويله كيف نمنعه لفظ القرآن؟ هذا مصطلح ورد في القرآن، إنما نمنع التحريف. ولهذا نقول المجاز طاغوت، لكن ما عندنا التأويل طاغوت، عندنا التحريف، لكن ما عندنا نقول التأويل، لا، ما نمنع التأويل. من الذي قال بأن التأويل ممنوع؟ إنما التحريف هو الممنوع، ومن قال من السنة من غير تأويل وكذا قصده التحريف وليس مطلق التأويل. نعم.
فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب.
تقول عائشة في الصحيحين: يتأول القرآن، يعني يمتثل. لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، فكان لا يصلي صلاة حتى يقول سبحانك اللهم. نعم.
فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه.
نعم.
وقال: كذلك يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه.
فالمعية بحسبها، فهناك معية تقتضي الذات، هنا معية الذات، هناك معية تقتضي معية العلم، هناك معية، وهكذا المعية على حسب. سرت والقمر، فهذه معية، ولا شك أن القمر في السماء وأنت في الأرض، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية لازمها العلم، أنني معكما، إن الله مع الذين اتقوا. نعم.
وقال: كذلك يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه.
والله لا يخالط أحدا من خلقه، لا دنيا ولا آخرة، هو بائن عن خلقه في الدنيا والآخرة، نراه في الجنة من غير أن تحيط به، يحيط بشيء مخلوقات، لا نرى في الجنة يعني داخل الجنة، فإن الجنة مخلوقة، ويضع قدم في النار، لكن لا يعني أن النار تحيط به. كيف هذا يا شيخ؟ يعني قدم في الجنة في النار والنار لا تحيط به، كيف النار؟ هذا في المخلوق اللي تقوله أنت هذا، كيف هذا تستعظم هذا؟ هذا في المخلوق، هذا في المخلوق. حينما أضع يدي في الطبق الآن، يعني معناه الطبق حطب يدي فيه، هذا لأني مخلوق تتصور هذا، لكن الله يضع قدمه في النار، والله على عرش مستوى، والله بائن من خلقه، الله بائن من خلقه الدنيا وآخرة. شوف، ما من أحد لو يتكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، ولا يحيط بشيء من المخلوقات. كيف هي ذي الملحظ؟ هو ذا الفارق، شيء لا تبلغه أوهامنا ولا تدرك عقولنا، لا نوقف إيماننا على معرفة كيفيته، لأنه لا سبيل لنا، لكن ما في إشكال، ولهذا تجدها بردا وسلام، نؤمن بهذه بلا كيف نعلم، خلاص يبقى نثبت ما أثبته الله عز وجل، ولا ندخل في ذلك بوسوسة، لا نتهم شيء من ذلك بآرائنا، ولا تبلغه أوهامنا ولا أفهمنا، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. إن جاء الشيطان يقول كيف نقول اغرب عنا يا إبليس ليس كمثلي شيء السميع البصير. ينزل نزولا حقيقيا كل ليلة نتعرض لهذه النفحات ولكن ليس كنزوله نزول. يضع قدمه السماوات على إصبع والأرض على إصبع، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، يرون ساقه في العرصات، كل هذا نؤمن به لكن ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه الآية الفاذة الجامعة التي جمعت سبل الهداية، ولا يقول بها ولا يستدل بها في هذا الباب إلا سلفي في هذا الباب. نعم.
وقال إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض، فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال هو كما تكتب لرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال قد كان متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام،
يعني لا زال موصوفا بالكلام قبل أن يكلم موسى، هو متكلم قبل أن يكلم موسى. نعم. ولهذا في من جهة أصل الصفة فهذه ذاتية، لكن أحدها هذه متعلقة بالمشيئة. نعم.
وقال ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل.
نعم، ما لا زال موصوفا به.
وقال ويتكلم لا ككلامنا.
نعم.
وقال وسمع موسى عليه السلام،
لا يماثل كلامه كلام. نعم.
وقال وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى،
وبحرف وصوت، لكن نقول في الكلام كما نقول في الوجه واليدين وغير ذلك. نعم.
وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. وقال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل.
نعم، القرآن كلام الله أينما تصرف مكتوبا مقروءا مسموعا في الصدور، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم حتى يسمع كلام الله. نعم.
وقال والقرآن غير مخلوق.
نعم.
قال الجامع أقوال الإمام أبي حنيفة في القدر، جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عيني الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا؟
نعم.
قال الإمام أبو حنيفة وكان الله
يعني
تعالى
الناظر فيها على خلاف السنة، على خلاف الأصل. نعم.
قال رحمه الله وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها،
إثبات مرتبة العلم في القدر. لا يزال رب العلم هذا أزلي، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أما الكتابة هذه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، والعلم والكتابة مرتبة واحدة تسبق، ثم المشيئة والخلق هذه مرتبة تكون مع الفعل. فإما أن تقول مراتب القدر مرتبتان سابقة ومع الفعل، وإما أن تقول أربع مراتب على التفصيل، فعلى الإجمال مرتبتان وعلى التفصيل أربع مراتب. العلم وهذا أزلي بالجزئيات والكليات، والكتابة وهي على أقسام، كتابة في لوح المحفوظ وهي العامة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتابة في عمرية وهي في بطن الأم إذا نفخ في الروح كما في حديث ابن مسعود عند مسلم، ثم كتابة حولية في ليلة القدر فيها فرق كل أمر حكيم، ثم كتابة يومية ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت، ثم مشيئة، ثم خلق. نعم.
وقال رحمه الله تعالى يعلم الله تعالى المعدوم في حالة عدمه معدوما، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا، ويعلم كيف يكون فناؤه. وقال رحمه الله وقدره في اللوح المحفوظ
ما كتبه كما في الحديث الصحيح، أما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. نعم.
وقال ونقر
مما يدل على أن العرش كان قبل القلم. نعم.
وقال ونقر بأن الله تعالى أمر بالقلم أن يكتب، فقال القلم ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال رحمه الله ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته.
والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب، مكتوب بآيات وسور، هذا مكتوب، وليست الإشارة فقط إلى القرآن. نعم.
وقال رحمه الله خلق الله الأشياء لا من شيء. وقال رحمه الله
الله
خلق الله الأشياء لا من شيء يعني من العدم
أوجدها. نعم.
أوجدها من العدم يعني.
نعم خلق الله الأشياء من عدم. نعم.
وكان الله تعالى خالق
يعني خلق الله سبحانه وتعالى الخلق خلق إيجاد. نعم.
وقال وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق. وقال نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته
لكن لم يكن معطلا عن خلق زمانا ما، ولا زال سبحانه وتعالى مسمى بالخالق وموصوفا بالخلق ولا زال يخلق فعال لما يريد. نعم.
وقال نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة.
وقال العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فلما كان الفاعل للأعمال يعني مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة. ومعنى مخلوقة الأفعال مخلوقة أي أن الله خلق في الفاعل إرادة وقدرة بها يقع الفعل، فالله خالق الأعيان والأعمال خلاف المعتزل الذين أحدثوا قاعدة من في أذهانهم ومن محض أوهامهم أن الله خالق الأعيان، أما الأعمال فهي من خلق العباد، لأن الله لو خلق يعني أراد وشأ ثم أخذهم عليها وحاسبهم عليها لكان ظالما. نعم.
وقال جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم، والله تعالى خالق.
هذا ليس عند الاستطاعة التي عندهم استطاعة قبل الفعل، الاستطاعة حصل بها تكليف، لكن مع الفعل من نحو التوفيق وكذا ليس عندهم، كما رد عليهم الطحاوي عقيدته. الأشاعرة يرون الاستطاعة مع الفعل لكن قبل لا. أهل السنة يرون الاستطاعة استطاعتين، استطاعة قبل وبها يقع الخطاب من نحو سلامة الآلات وصلاحية الخطاب وغير ذلك، واستطاع مع الفعل من نحو توفيق الله عز وجل عبد أن قام بفعله. نعم.
وقال جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره.
كسبهم وفعلهم ليس الكسب الذي عند الأشاعرة. ما الكسب الذي عند الأشاعرة؟ كسب اللي عند الأشاعرة مقارنة القدرة القديمة يعني قدرة الخالق مع القدرة الحادثة اللي هي قدرة المخلوق، المقارنة فقط كده في الظاهر، لكن لا العبد ما يفعل شيئا، لكن تقارن قدرته قدرة الخالق عند وجود الفعل، ولهذا الاستطاعة عندهم عند الفعل. بمعنى ايه الكسب عندهم؟ الكسب عندهم يعود الى عدم الفعل اصلا، ولهذا الفعل عندهم مجازي. أنا الآن رفعت هذا، أنا مثلا سآتي عند صخرة كبيرة، أنا وحدي ما أستطيع أن أرفعها، فلو جئنا بحفار أو لودر أو شيء آلة رفع يعني فرفعت وأنا أرفع معه، في الصورة من الذي يرفع؟ أنا والآلة. الحقيقة الآلة هو هكذا أصلا، فأنا أفعل في الصورة، ولهذا فعلي مجاز، لكن في الحقيقة لست الفاعل، الله هو الفاعل. هذه نظرية الكسب، هذا أحسن ما فسر بالكسب، وإلا فقد حيروا الأمة بالكسب، هم أنفسهم في حيرة من تفسير الكسب، لكن هذا أقرب ما يكون في تفسير ذلك، اقتران القدرة القديمة قدرة الخالق بقدرة الحادث وهو المخلوق. فالصورة تكون صورة فعل لكن حقيقة الله عز وجل هو الذي يفعل، ولهذا يسمونهم جبرية، عندهم جبر خفي، فهم جبرية جبر خفي. نعم.
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله
على الحقيق. نعم.
والله تعالى خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره،
يعني لا بأمر الشرعي، إنما هذا بالأمر القدر الكون. نعم.
وقال رحمه الله خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان، ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى.
خلق الله الخلق سليما من الكفر والإيمان
على الفطرة يعني.
هذا أيضا مما نسب إليه رحمه الله في هذا الكتاب، وإلا فقد جاء الحديث الصحيح كل مولد يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. نعم.
ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى ونصرته له. وقال وأخرج ذرية
فالذي كفر كفر بمشيئة الله عز وجل، ولكن مبني على العلم وبسبب منه، والذي آمن آمن أيضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهذا أيضا بما يعلم الله عز وجل عن العبد. قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى بحسب علمه السابق في استحقاق هذا الهداية واستحقاق هذا الضلال، وليس أن الله جبر هذا على الكفر وجبر ذاك على الكفر أبدا. نعم نعم. فكفر من كفر بفعله، يعني أن الكفر كفره منسوب إليه، وليس الله جبره عليه ولا فعل له، لكن هذا بفعل بكسبه، فالكافر كافر بكسبه، ولكن هذا الكسب لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال
نعم كيف الإيمان، ومن آمن بفعل أيضا بالأسباب، آمن به بطاعات قام بها منسوبة إليه، فأعان الله عز وجل هذا المؤمن ووفقه، وخذر الله هذا الكافر وأبعده، لكن هذا بفعل وهذا فعل. هل
الإيمان في العمل؟
كيف يعني؟ ومن من آمن فعلا بسبب منه، بس هو هذا ما ليس مسألة العمل الذي هو في مسألة الإيمان، بتصديقه وإقراره ثم الأعمال هو ما يمنعها، الأعمال هو ما يمنعها. أبو حنيفة ما يمنع العمل، أبو حنيفة لا يرى العمل داخلا في المسمى، لكن يرى العمل داخل المسمى الإسلام، فلا صح إسلام بلا عمل، إنما الإيمان لا يدخل فيه العمل، العمل يدخل في الإسلام، وهو يفرق بين الإسلام والإيمان. نعم.
وقال وأخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر فجعلهم عقلاء، فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة، ومن كفر كفر بعد ذلك فقد بدل وغير، ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. وقال وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وقال لم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان، ولكن خلقهم أشخاصا، والإيمان والكفر فعل العباد، ويعلم تعالى من يكفر في حال كفره كافرا، فإذا آمن بعد ذلك فإذا علمه مؤمنا أحبه من غير أن يتغير علمه،
يعني علمه سبحانه وتعالى يعلم من يختم له بالإيمان ومن يختم له بالكفر، لكن هو سبحانه وتعالى إذا كان العبد كافرا فإنه يبغض الكفر، فإذا آمن أحب الإيمان، هذا بخلاف ما يذهب إليه غلاة المرجئة الذين لا يرون استثناء في الإيمان، لأن الاستثناء عندهم يعتبر بالموافاة، من علم أنه سيموت الذين يمنعون الاستثناء، لأن عندهم لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والذين يرون وجوب الاستثناء هذه طائفة أخرى ترى وجوب الاستثناء، لأن عندهم ما يصح أن تقول أنا مؤمن هكذا، لأن هذا يكون باعتبار الموافاة، باعتبار ما تموت عليه، ومن الذي يعلم أنه سيموت على الإيمان؟ ما أحد، وبالتالي يجب الاستثناء، يجب الاستثناء، لأنك لا تدري بما ستموت عليه، فطائفة أوجبت الاستثناء كالمرجئة، وطائفة منعت فطائفة منعت الاستثناء وحرمته لأنه شك عندها كالمرجئة، وطائفة أوجبت الاستثناء لأنها باعتبار ما الموافاة، وأهل السنة والجماعة جوزوا ذلك، أن يقول هذا على باب، أن يقول المؤمن على باب، وأن يقول على وجه، وأن يقول إن شاء الله على وجه. نعم.
أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإيمان، قال: والإيمان هو الإقرار والتصديق.
هذا هو المعروف عن أبي حنيفة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث الإيمان الذي أخذ على أبي حنيفة رحمة الله عليه، مبحث الإيمان ومبحث الخروج على الحكم الجائر ومبحث الرأي والقياس. نعم.
وقال
الإمام رحمه الله: إن الإيمان هو الإقرار والتصديق، كما ذكر شارح الطحاوية رحمه الله أن مذاهب الناس في الإيمان، منهم من قال بأن الإيمان هو القول، قول اللسان وقول القلب وعمل الجارح، هم أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهؤلاء هم الكرامية. ومنهم من قال الإيمان هو التصديق، وهذا قول الكلابية وقول الأشاعرة والماتريدية. ومنهم من قال هو القول والتصديق ومرجاة الفقهاء، ومنهم من قال هو المعرفة وهم الجهمية. نعم.
وقال: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا.
لا بد أن يكون معه التصديق، والتصديق وحده لا يكون إيمانا، لا بد معه من الإقرار، وهذا قول مرجاة الفقهاء. الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان فقط. نعم.
ونقله الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه
كما قال الطحاوي في طحاويته: والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: الإيمان لا والإيمان لا يزيد ولا ينقص،
لأنه عنده شيء واحد، تصديق هذا، والإقرار ما يزيد ولا ينقص، الناس فيه سواء. نعم.
قرأ التعليق:
يزيد وينقص، لا يزيد وينقص، باعتبار المؤمن نفسه هذا ما يزيد الإيمان عنده ولا ينقص. فالإقرار مثلا كالقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هل هذا القول يزيد الصالح فيه عن الطالح، ولا القول واحد؟ يعني الصالح يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والطالح يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذلك التصديق ما يزيد ولا ينقص. إنما باعتبار المؤمن به وباعتبار ما ينزل اللي هو من جهة الرب في نظم التشريع، فيزيد وينقص. فالذي ينزل اليوم من أمور الإيمان غير الذي ينزل غدا من أمور الإيمان، وهكذا. فمن جهة المؤمن به يزيد وينقص، ومن جهة المؤمن من جهة العبد لا يزيد ولا ينقص. نعم.
قول الإمام أبي حنيفة
طبعا هذا الله كله رده أهل السنة والجماعة. نعم.
قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الصحابة تعليق وقرأ التعليق
أي نعم لا ما شهد قول في الصحابة
قول الإمام
سيأتي هو له أن الإيمان تصديق الجنان وإقرار اللسان. طيب الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا استثناء فيه، ما في استثناء. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذا كلام أبي حنيفة. تعلق الإيمان في الإيمان بثلاثة مباحث: المبحث الأول إخراج العمل عن مسمى الإيمان، المبحث الثاني فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، المبحث الثالث فيما يتعلق بالاستثناء. نعم.
قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى:
أما مرتكب الكبيرة وأنه متوعد بكذا، وأما وجوب الأعمال، وأما كل هذا يراه رحمه الله تعالى. ولهذا شيخ الإسلام يقول هذا أخف درجات الإرجاء، ما عند مرجاة الفقهاء هذا أخف درجات الإرجاء. نعم. ومن أجل هذا حكم ابن بالعز الحنفي بأن الخلاف صوري، يعني مؤدى واحد، طالما أن مرتكب الكبيرة متوعد وأن الواقع في الحرام والتارك للواجب متوعد بالعذاب، خلاص يعني يبقى المسألة هي يسيرة، أن يكون هذا داخل في المسمى أو غير داخل في المسمى. لكن طبعا عند أهل السنة والجماعة ليس الأمر يسيرا، ليس الأمر جميل. ولهذا أرى إن شاء الله في مبحث طيب وهو الحقيقة مبحث كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوي على الإيمان وتعليقات العلامة السلفي المتألق ابن باز عليه، هذا إن شاء الله لعلنا نتحفكم بها غدا أيضا، مصور هنا موجود مبحث الإيمان لابن أبي العز رحمة الله عليه، يعني وإن كان يرى ما يرى الجماعة والجماهير أهل السنة والجماعة لكن يهون من مما عليه أبو حنيفة وأصحابه في هذا الباب، يعني من جهة ماذا؟ من جهة أنه يجعل خفا صوري. وسوف ترون أن كثير من هذه المباحث هي مباحث اليوم اللي بيزعم السلفية لما بيرى أن العمل أن الإيمان يثبت بلا عمل وأن تارك العمل ها ليس بكاف، سترى أن الخلاف بين هؤلاء وبين مرجئة الفقهاء هو الخلاف الصوري. انتبه، سترى ان القائل اليوم الايمان قول وعمل وزد وينقص، وبين مرجئة الفقهاء ان الايمان قول وتصديق وليس يدخل في العمل وانه لا يزد ولا ينقص، ان الخلاف صوري، ان الخلاف بينهم صوري، خلاف صوري. نعم.
قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير، وقال ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نوالي أحدا دون أحد، وقال مقام أحدهم مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم بل جميعهم نواليهم. نعم.
وقال مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال.
نعم.
وقال ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل. نهيه رحمه الله عن الكلام والخصومات في الدين.
فمنهجه في الصحابة منهج سلف الأمة في الطرد عنه، والحقيقة يعني حتى الأشاعرة والماتريدية وكذا منهجهم في الصحابة منهجه منهج السلف فيما يتعلق بالصحابة وكذا منهجه من السلف. نعم.
نهيه عن الكلام والخصومات في الدين. قال رحمه الله أصحاب الأهواء في البصرة كثير، ودخلتها 20 مرة ونيفة، وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، ظانا أن علم الكلام أجل العلوم.
كان في الأول يطلب علم الكلام، ولذا كان تأثر، ومنه بقى حصل ما حصل مما أخذ على أبي حنيفة رحمة الله عليه، ثم الحمد لله من الله عليه بتركه ذلك ولله الحمد. نعم.
وقال كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة فقالت رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها، فلم أدر ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني، فسألت حمادا فقال يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج.
لأنها أمة. نعم.
فرجعت فأخبرتني، فقلت لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد.
نعلي فجلست إلى حماد ابن أبي سليمان. ومن توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب السنة، والغالب تأثر الطالب بالشيخ، لهذا إن هذا العلم دين، فضر عمن تأخذون دينكم. أول مسألة وانت لسه مغمض تغمض عينيك، أول شيء قبل ما تبحث عن الكتاب خذ الكتاب عن طريق الشيخ، ابحث عن الشيخ، ابحث عن الشيخ، لأنه إن شاء الله هو سبب من أعظم أسباب الهداية. شوف، جالس أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان مع ذكاء أبي حنيفة وفطنته وعلمه وغير ذلك، فتأثر به في الإرجاء، تأثر به في الإرجاء، تأثر به، ولو ما جلس ربما ما كان على هذا المذهب، لكن لما جلس أخذه. دائما غالبا الإنسان على مذهب الشيخ، غالبا. ولهذا نتحدث عن المخالفين لمشايخهم نجدهم قلة، الذي يخالف شيخه هذا قليل في معتقده، والغالب الإنسان على حسب ما ينشأ. تجد شوف انظر الإخوان، جل الإخوان نشأوا على هذا، يا جاي من الجامعة يا كان جاره يا في المستشفى أي شيء. التبليغي نفس المسألة، أي واحد بدأ مش قرأ، كان غافل ثم قرأ عن الإخوان فاقتنع، أي واحد إخوانا تلاقيه مسحوب، أي واحد تبليغ تلاقيه مسحوب. السكندري اسكندري جاي من هناك يكتب على النت على الجهاز بتاعه هوايا اسكندران، أصل هو جاي من جهة البحر، جاي من جهة البحر، أو متحوك عليه من معطله شريط أو غير ذلك. فمن توفيق الله عز وجل الإنسان أن يوفق لصاحب سنة، هذا يقصر عليه حياته وعمره وينفع الله عز وجل بذلك. نعم.
وقال لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم.
هناك كثير من الأذكياء كانوا أذكياء، وسبحان الله لو عرف سنة وتجهوا إليه. لكن شوف الجويني، شوف الباقلاني، شوف ابن فورك، شوف الغزالي، شوف الناس دي، الرازي، الناس دي يا أخواني، الكرابيسي، الحافظ ابن عساكر، الحارث الحارث المحاسبي، كل هؤلاء يا أخواني سبحان الله كانوا في الذكاء والسعة على ما كانوا، لكن فقدوا شوف أدنى شيء أقل شيء. يعني أنت تعجب أن يقول أبو حنيفة هذا، تعجب أبو حنيفة يقول هذا، لكنه أخذه من حمد. نعم.
وقال لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الكلام.
نعم.
وقال وسأله رجل وقال ما تقول في
والله العظيم يا إخواني أنا أقرأ تعليقات ابن باز، الرجل ده رجل عجيب، الرجل ده سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه، ده كان الله عز وجل يعني سلبه البصر تلاء فأعطاه بصيرة، والله يا إخواني ما أنا ما رأيتها في أحنا العصر أبدا، ما رأيتها والله يا إخوان. رجل له إمامة، سوف إن شاء الله تشوف ترى تعليقات الشيخ على كلام ابن أبي العز الحنفي، علم يا إخواني، علم راسخ ودقة وتمييز، سبحان من أعطى. نعم. هذا من توفيق الله. ثم إنه رحمه الله أخذ من من؟ أخذ من مصادر السنة، من ابن إبراهيم الذي كان عالما سلفيا أثريا. فمن توفيق الله أن توفق لهذا، لكن توفق لحدث تدل على حدث، يقرأ لك المسألة على حسب، كل يوم على حسب ما يقرأ، على حسب ما يقرأ، على حسب ما يخرج له من نتائج في جهازه، فما يثبته اليوم فيه غدا. نعم.
وسأله رجل وقال ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام، فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.
نعم.
قال حماد بن أبي حنيفة دخل علي أبي رحمه الله يوما وعندي جماعة من أصحاب الكلام ونحن نتناظر في باب، قد علت أصواتنا، فلما سمعت حسه في الدار خرجت إليه فقال لي يا حماد من عندك؟ قلت فلان وفلان وفلان، سميت من كان عندي. قال وفيما أنتم؟ قال في باب كذا وكذا. فقال لي يا حماد دع الكلام. قال ولم أعهد أبي صاحب تخليط ولا ممن يأمر بشيء ثم ينهى عنه. فقلت له يا أبتي ألست كنت تأمرني به؟ قال بلى يا بني وأنا اليوم أنهاك عنه. قلت ولمذاك؟ فقال يا بني إن هؤلاء المختلفين في أبواب من الكلام ممن ترى كانوا على قول واحد ودين واحد حتى نزغ الشيطان بينهم فألقى بينهم العداوة والاختلاف فتباينوا. وقال رحمه الله لأبي يوسف إياك أن تكلم العامة في أصول الدين من الكلام فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك.
نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية، والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيها أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن محمد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيب يا أبو حنيفة؟ قال بما أجيب ويحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض قال بأن أبا حنيفة قد رجع عن هذا القول، لكن هذا لا يطمئن إليه يعني قلبي في هذا. ولهذا قد أخذ البعض من نص ابن أبي العز ومن كلام أيضا ابن عبد البر، لكن الذي عليه أهل العلم وأهل السنة وإلى اليوم أنهما ما رجع عن هذا. نعم. قال ابن خزيمة: كما في ذم الكلام الهروي، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ينهون عن الخوض فيه، يعني الكلام، ينهون عن الخوض، ولا ينهى عن الخوض في علم الكلام إلا من كان على السنة، ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة. وقال البزدوي: ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا، وإن كان يجوز تعليمه وتعلمه والتصنيف فيه، ولكن في آخر عمره امتنع عن المناظرة فيه ونهى أصحابه عن المناظرة فيه. نعم. فبهذا يكون أبو حنيفة على طريقة أهل العلم من التقيد بالكتاب والسنة وترك ما عليه علماء الكلام في الأخذ بالآراء. بهذا يتبين لنا من هذا البيان ومن كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة الإسلام في الاستدلال بأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه رحمه الله تعالى كان على عقيدة سلفية سنية إلا ما كان من مسألة الإيمان. بقي لنا في هذه الدورة، احنا خدنا دورة الترجمة وما لأبي حنيفة وما عليه من الطاعنين الذمين ومن المادحين وكذا، وتبين لنا الحمد لله أن الطعن الذي كان في أبي حنيفة رحمه الله إنما كان على أحوال وقعت ثم تاب منها ورجع، وما بقي إلا هذه المسألة، مسألة الإيمان، وبعضهم شدد عليه فيها، لكن الحمد لله الأمة ما أسقطته لهذا الخطأ، لأنه ليس عن عمد، بل ما وقع فيه رحمه الله أرضى حقا فأخطأه، وإن كان خطأ في ذلك كبيرا وخطأ في ذلك إرجاء لم يهون السلف من شأنه، بل شددوا في ذلك أشد ما يكون، لكنه رحمه الله مقبول مترحم عليه مرضي عليه عند أئمة السنة، ولله الحمد والمن. هذه وقفة. الوقفة الثانية أخذناها مع وقفة عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورأينا أن عقيدته في جملتها والحمد لله على عقيدة السنة الجماعة، وهي ما رسمها الطحاوي في عقيدته سوى أحرف يسيرة أخذت عليه فيما يتعلق بمبحث الإيمان. نفس الطحاوي أصلا في مبحث الإيمان قال: والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وهو واحد وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل بينهم بالخشية وكذا. فهذا أيضا إرجاء تبع فيه أبا حنيفة رحمه الله تعالى. وأما سائر ما كان عليه من فصول الاعتقاد في التوحيد والأسماء والصفات وفي الميعاد وفي النبوات وفي الصحابة وفي القدر وفي النهي عن الخصومات، فإنه على مذهب أهل السنة والجماعة بكلام الأئمة، وعرفنا الموقف من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هاتان وقفتان، باقي وقفتان. الوقفة الأولى فيما أخذ على أبي حنيفة كدراسة يعني شبه مستفيضة فيما يتعلق من مسألة الإيمان، وسوف نتكلم إن شاء الله عن كلام مرجعة الفقهاء في الإيمان سواء في المفهوم، في الاستثناء، في الزيادة والنقصان في مباحث الإيمان، من نقل كلام شيخ الإسلام عن مرجعة الفقهاء، وهل كانت هذه البدعة بدعة هينة أم لا. هذا ونص كلام أبي حنيفة وما نسب إلى أبي حنيفة في الإيمان من كلام بعض الأتباع وليس من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، هذه مسألة فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بالخروج على السلطان، فيما يتعلق بخلق القرآن، فيما يتعلق بالقياس والرأي، هذا مبحث. المبحث الثاني فيما يتعلق بالكتب التي نسبت إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، اللي هو كتاب الإيمان، الفقه الأكبر، الفقه الأبسط والفقه الأكبر، هذا من رواية حماد بن أبي حنيفة، والفقه الأبسط هذا من رواية أبي مطيع البلخي، ثم الوصية، ثم وصيته للبتي، ثم كتاب العالم والمتعلم. هذه خمسة كتب نسبت إلى أبي حنيفة رحمه الله، سوف أيضا نقرأ عليكم ما صح من نسبتها لأبي حنيفة أو عدم صحتها، وإن شاء الله إن يسر الله سنقرأ مبحث الإيمان لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، لأنه سنستفيد منه إن شاء الله استفادة عظيمة طيبة، واحتمال نقرأ هذه الكتب الخمسة، احتمال نقرأ الكتب الخمسة يسيرة كلها حوالي 70 صفحة، احتمال نقرأها أو يعني يقارب 80، احتمال نقرأها لأنها يعتمد عليها عند الايه عند الأحناف وأتباع المذهب، فنقول قد مررنا على هذه الكتب أيضا كدراسة لكل كتاب باختصار، الفقه الأكبر والأبسط والعالم والمتعلم والوصية البتي والوصية عند قبل موتي، هذه خمسة ايه خمسة كتب إن شاء الله. وبهذا يكون قد تم لنا ما يتعلق بمبحث أبي حنيفة رحمه الله، ما قيل فيه وما ذكره العلماء عنه ذما ويعني مدحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم لمحبة علماء السلف، وأن يرزقنا وياكم الوسط في الغضب والرضا والقصد في السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.